لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله، وأنت مصل على أحد بعده. اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا برحمتك عذاب النار، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام لا يزال في رمي جمرة العقبة في يوم العيد، ووصلنا بحمد الله ونعمته إلى مسألة 378 إن شاء الله. قال حفظه الله: يعتبر في الحصيات أمران، أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف، والأفضل أخذها من المشعر، و الثاني الشرط الثاني أن تكون أبكارا على الأحوط وجوبا، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك، ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة، وأن يكون الرامي راجلا وعلى طهارة. يشترط في الحصيات، هاي الحصيات التي قلنا يجب رمي الجمرات فيها في يوم العاشر يوم النحر، يرمي الحاج جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، وفي اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى، كل واحدة منها بسبع حصيات، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة أيضا يرمي بالتسلسل الصغرى والوسطى والكبرى، كل واحدة بسبع حصيات. هاي الحصيات هل يعتبر فيها شيء؟ هل يشترط فيها شيء؟ لو لا، المصنف حفظه الله يقول: نشترط فيها أمرين أمرين، والباقي كل الأمور بنحو الاستحباب، الباقي الأمور باقي الأمور كلها بنحو الاستحباب ما عدا أمرين، هذين بنحو الوجوب، الأول بنحو الفتوى والثاني بنحو الاحتياط الوجوبي. الأول أن تكون هذه الحصيات من الحرم، يجب أخذها من منطقة الحرم، وذلك لدلالة بعض الروايات كما جاء عن محمد بن يعقوب بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: حصل جمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. وعنه أيضا عن أبيه بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خذ حصى الجمار من جمع، يعني من مزدلفة، فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك. طبعا مزدلفة ومنى داخل الحرم، فقط عرفات هي خارج الحرم. فإذا يشترط أن تكون الحصيات مأخوذة من منطقة الحرام، والأفضل أخذها من المشعر الحرام من مزدلفة، كما ذكرنا في الرواية التي وردت عن أبي عبد الله عليه السلام: خذ حصى الجمار من جمع. فإذا أخذ الحاج الحصى من غير الحرم، من خارج حدود الحرم، لم يجزئه. حاليا اللي قاعد يصير أكثر الحملات بالنسبة للعراقيين عندما يسكنون في العزيزية، العزيزية تابعة إلى مكة وهي داخل حدود الحرم، فيخرجون قبل يوم أو قبل يومين إلى المناطق القريبة، الجبال القريبة من فنادقهم، يجمعون الحصى من هناك، لأن في هذا الوقت صارت مزدلفة المشعر الحرام مو مثل قبل، حتى يحققون الاستحباب ويلتقطون الحصى منها. مزدلفة يعني فيها ممرات، شوارع وممرات مبلطة، وتقريبا يجمعون الحصى منها بصعوبة. توجد فيها حصيات لكن يجمعوها منها بصعوبة، فيخرج أكثر الحجاج مثل ما قلنا، خاصة العراقيين، من فنادقهم إلى المناطق اللي حول فنادقهم، المناطق القريبة، يجمعون الحصى من الجبال الموجودة هناك. إذن يشترط الشرط الأول أن تكون الحصى من الحرم. يجي السؤال: سيدنا مطلق الحرم؟ لو لا، قال لا، أكو مكانين ما يصير واحد يأخذ من عندهم الحصى، لا المسجد الحرام ولا مسجد الخيف. المسجد الحرام وهو مكة المكرمة، مو مدينة مكة، لا، المسجد. ومسجد الخيف وهو أحد المساجد المهمة والكبيرة والأثرية القديمة، ويقع في منى، والخيف بفتح الخاء هو من حدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء يسمى خيف، ويقع في سفح جبل من الجنوب. وروي أنه صلى الله عليه وآله صلى في مسجد الخيف، وكذلك يروى أنه صلى في هذا المسجد 70 نبيا، ومنهم عيسى وموسى على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وروي أنه دفن في هذا المسجد 70 نبيا، منهم آدم كما تقول بعض الروايات، وورد ذلك في كتاب أخبار مكة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يرجع من عرفات يصلي في مسجد الخيف، وضربت له خيمة هناك عند المنارة. كذلك يروى أن النبي صلى الله عليه وآله خطب فيه إحدى خطبه المشهورة في حجة الوداع، وكان دائما يؤدي فيه الصلاة اليومية والصلاة المستحبة لما فيه من الأجر والثواب. إذن يجب أخذها، أخذ الحصيات، من منطقة الحرم، لكن يستثنى من هذا المكان مسجد الحرام ومسجد الخيف، لا يجوز الأخذ من هذين المسجدين. طبعا احنا لما قلنا يخرجون الحجاج يأخذون الحصيات من المناطق القريبة من فنادقهم، لو كانت في داخل الحرم كنت تكون هذه الأماكن مباحة، لأنه يشكل الاجتزاء بالرمي بالحصى المغصوبة إلا إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب، أو كان جاهل بحرمة الغصب جهلاً يعذر فيه، أو كان ناسياً للحرمة. نعم، قال أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف، والأفضل أخذها من المشعار. الشرط الثاني أن تكون هذه الحصيات أبكاراً، أبكار بمعنى ما مستعملة سابقاً، هاي الحصية بكر يعني ما مرمي بها سابقاً. أيضاً لدلالة بعض الروايات كما جاء عن الصدوق: لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي. وأيضاً عن سهل بن زياد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا تأخذ من حصى الجمار، يعني هاي حصى الجمار المرمي بها ما يصير تأخذ من عدة وترمي مرة ثانية. فيشترط أن تكون أبكارا يعني ما مرمي بها سابقا، وهذا بنحو الاحتياط الوجوبي كما قلنا. فإذا ذن الشرطين، الشرط الأول أن تكون من الحرم بنحو الفتوى، الشرط الثاني أن تكون بكر، هاي الحصوة بكر ما مرمي بها سابقا بنحو الاحتياط الوجوبي. هذا الشرط، هذا الاحتياط الوجوبي أيضا سماحة الشيخ الوحيد يحتاط فيه احتياطا وجوبيا، أيضا عنده أن تكون أبكارا على الأحوط. الشيخ الفياض يقول أن تكون أبكارا على الأحوط الأولى، بمعنى عدم العلم بأنها كانت مستعملة في الرمي قبل ذلك. يعني سماحة السيد السيستاني حفظه الله يحتاط احتياطا وجوبيا أن تكون هذه الحصيات أبكار ما مستعملة قبل. الشيخ الفياض عنده احتياط استحبابي، يقول أن تكون أبكارا على الأحوط الأولى. نعم، إذن ذني فقط الشرطين المعتبرات، أما أكو شروط باقية. قال هذه بنحو الاستحباب مو بنحو الوجوب، يستحب أن تكون ملونة. طبعا الحصوات الموجودة هناك مو مثل هذني حصواتنا، هاي الحصوات الحصوة هذه مالتنا الملسة اللي تكون بلون واحد، لا هناك كأنه حجرية منقطة وملونة ورخوة، يعني عندما تضربها بقوة قد يكون تتفتت، ويستحب أن يكون حجمها بقدر أنملة، الأنملة هذه رأس الأصبع. ويستحب أيضا أن يكون راجلا الرامي، يصير يرمي وهو راكب لكن يستحب أن يكون راجل، ويستحب له أيضا أن يكون على طهارة. فإذن هاي الشروط الباقية كلها بنحو الاستحباب، فيجوز أن ما تكون الحصوة ملونة ولا منقطة ولا رخوة، ويجوز أن يكون حجمها أكثر من مقدار الأنملة، ويجوز أن يكون راكبا، ويجوز أن يكون على غير طهارة، لكنه خلاف الاحتياط الاستحبابي. مما جاء في الروايات المجوزة ما جاء عن محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا، وعنه أيضا في رمي الجمار أن رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته، وعنه أيضا عن أبي جعفر بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال: لا بأس به. ومما دل على الاستحباب أيضا بعد بعض الروايات ما جاء عن محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا. أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عنبس بن مصعب قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى يمشي ويركب، فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه، فابتدأني هو بالحديث فقال إن علي بن الحسين عليه السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار، ومنزلي اليوم أنفس من منزله، فأركب حتى آتي إلى منزله، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار. جاء ذلك في الكافي. نعم، قال الشرط الثاني أن تكون أبكارا على الأحوط وجوبا، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك، ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة، هذا كله استحباب، وأن يكون الرامي راجلا وعلى طهارة. زين سيدنا، إذا أكو حصوة مشكوكة هل هي مستعملة سابقا لو لا، يصير واحد يرمي بها لو لا؟ يقول نعم يجزي الرمي بها. سيدنا، أكو في المزدلفة أكوام من الحصى، ليش احنا قلنا قبل شوية صح يستحب أخذ الحصى من المزدلفة، لكن المزدلفة الآن الحصى بها قليل، مرات تلقى في بعض المناطق أكوام قليلة، هاي الأكوام يظن أنها جلبت من الجمرات ووضعت في هذا المكان، يعني جابوها من منى مرمي بها سابقا وخلوها هنا ذبوها في هذا المكان. فليش احنا قلنا اكثر الحجاج يخرجون من فنادقهم الى المناطق القريبه هاي المباحه اذا كانت من الحرم، فياخذون منها الجمار باعتبار يصير عندهم يقين انها ما مرمي بها سابقا. فهاي الحصيات اللي يلقونها مكومه في المزدلفه يصير واحد يرمي بها لو لا؟ سماحه السيد يقول هذا الظن لو ظنيت أنت بأنها جايبينها من منى رامين بها قبل، إذا لم يبلغ الظن حد الإطمئنان فماكو مانع ترمي بها، وإلا إذا بلغ الظن حد الإطمئنان فلا بد من رعاية الاحتياط. نعم، مسألة 379، إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط وجوبا أن يرمي المقدار الذي كان سابقا، فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناس. مثل ما قلنا بالدرس السابق وفي رمي جمرة العقبة، بأن الجمرة سابقا كانت على شكل أسطوانة أو دنقة، لكن لكثرة الحجاج وسعوها فبنوا داير ما دايرها جدار، هذا الجدار تقريبا عرضه 20 متر مجوف من الوسط، وخلوا الجمرة الأصلية في وسط هذا الجدار، هاي بالنسبة للعرض تقريبا 20 متر، أما الارتفاع فجعلوها على شكل طوابق، يعني زادوا عليها في الارتفاع. سيدنا، يصير واحد يجي يرمي بأي مكان يرمي بالطرف لو لا؟ إذا تشوفون أرسلنا في الدرس السابق مقطع فيديو ومعه صورة توضيحية توضح مكان الجمر الأصلي، وهو تقريبا بمقدار قامة إنسان متعارف بل أزيد منه بقليل في وسطها، في وسط هذا الجدار العريض والطويل اللي رفعه وارتفاعه، في وسطه تقريبا قامة إنسان متعارف، هذا هو كما تشير الدلائل أنه موضع الجمرة الأصلية، فإجوا بنوا حولها هذا الجدار المجوف العريض. فيصير واحد يجي يرمي في الجدار العريض من طرفه المدبب مثلا من أحد طرفيه، لو بالطابق الثاني لو بالثالث. السيد يقول الأحوط وجوبا أن يرمي المقدار الذي كان سابقا، فيشكل رمي المقدار الزائد. زين سيدنا إذا ما يقدر شي يسوي؟ قال إذا ما يقدر يرمي المقدار الأصلي فهو يرمي المقدار الزائد ويطي نيابة الأحد يرمي عنه المقدار الأصلي. شخص كبير بالسن ما يقدر يوصل إلى نصف الجمرة ويرمي المقدار الأصلي، فيطي نيابة الأحد الحجاج لو للمرشد لو للمتعهد يقول له تنائب عني ارمي لي المقدار الأصلي، فهو الحجي يروح يرمي هذا الضعيف يرمي طرفها المدبب مثلا أحد أطراف الجمرة، ويجي هذا النائب عنه يرمي المقدار الأصلي، هذا كله بنحو الاحتياط. فيسأل سماحة السيد أنه هل يجزئ في رمي جمرة العقبة الكبرى من الطابق الثاني عند شدة الزحام يوم العيد؟ السيد يقول لا يجزئ على الأحوط، فإذا لم يتمكن من رمي المقدار الأصلي للزحام وغيره فالأحوط أن يرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيف غيره لرمي المقدار الأصلي. كذلك في رمي الجمرات الصغرى والوسطى يسأل سماحة السيد يصير واحد يرمي من الطوابق العليا؟ يقول الأحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجودا في عصر النبي والأئمة عليهم السلام المرتفع حاليا عن الأرض لارتفاع قاعدتها الأرضية، يعني اللي يتقرب من هذا الجدار اللي مخلينا حول الجمرة، هذا الجدار اللي ارتفاعه متر ونصف تقريبا أو أقل، تقريبا متر ونصف متر ونصف أو أقل، إذا يتقرب من عند الحاج ويشير رأسه قليلا فينظر إلى أسفل هذا الجدار اللي خلوه 20 متر راح يشوف بوسط الجدار العريض أكو قاعدة أرضية، يقال أن هذه القاعدة الأرضية المرتفعة من الأرض هو مكان الجمرة الأصلية. فالسيد يشير إلى هذا المعنى يقول المرتفع حاليا عن الأرض لارتفاع قاعدتها الأرضية، وإذا لم يتمكن الحاج من رمي هذا المقدار الأحوط لزوما أن يجمع بين الاستناب لرميه، يستنيب واحد يرمي عنه ويرمي المقدار الزائد بنفسه. قال إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط وجوبا أن يرمي المقدار الذي كان سابقا، فإن لم يتمكن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناس. قال ماكو فريق، عالم جاهل أو ناسي، يقدر يرمي المقدار الأصلي يرمي، ما يقدر الأحوط أنه هو يرمي المقدار الزائد ويعطي نيابة لشخص ليرمي المقدار الأصلي. هذا الاحتياط إذا نرجع لباقي الفقهاء، السيد موسى الزنجاني حفظه الله وأطال الله في عمره يقول يكفي رمي أي موضع من مواضع الجمرات حتى ما زيد عليها أخيرا، يعني لو كان المكلف يقلد السيد السيستاني وما يقدر يرمي المكان الأصلي ماكو داعي هو يرمي المقدار الزائد ويعطي نيابة لشخص آخر حتى يحقق الاحتياط برمي المقدار الأصلي، يرجع في المسألة للسيد الزنجاني فيقول السيد الزنجاني: ولا بأس برمي السمنت الذي يغطيها أو يفصل بين أحجارها كما يجزئ رمي الجمرات من الطابق العلوي، ولا يعتبر أن يرمي المقدار الذي كان سابقا من الجمرات. الشيخ الفياض أيضا حفظه الله وأطال الله في عمره يقول: قد تسأل هل يجوز رمي الجمرة من الطابق الثاني؟ والجواب أنه يجوز. إذن عندنا السيد موسى الزنجاني يجوز والشيخ الفياض. نعم، مسألة 380. قال: إذا لم يرمي يوم العيد لعارض من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما لزمه التدارك متى ارتفع العارض، ولو كان ارتفاعه في الليل أخر التدارك إلى النهار إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلا كما سيأتي في موضع في رمي الجمار إلى آخر المسألة. سيدنا أكو شخص يوم العيد ما قدر يرمي لعارض، شنو العارض؟ نسى أنه يرمي يوم العيد، أو شخص جاهل بالحكم ما وياهم مرشد ما علمهم أحد ما يدري أنه يجب رمي الجمرة العقبة يوم العيد أو لأي سبب آخر، نقول له يمتى ما يرتفع هذا العارض؟ لو كنت ناسي وتذكرت مثلا، أو كنت جاهل وتعلمت، واجب عليك تروح ترمي جمرة العقبة. زين سيدنا، أنتم قلتوا الرمي نهارا، الرمي نهارا، قلتوا الرمي الريدة من طلوع الشمس إلى الغروب، بس أكو فئات رخصتوا لهم وهم الخائف والصبيان والنساء الضعفاء من يتولى شؤونهم، فردتوا الرمي نهارا. زين هذا اللي ما رمى يوم العيد أما ناسي أو جاهل بالحكم، إذا تذكر بالليل الناسي أو الجاهل عرف بالحكم بالليل شو نسوي؟ هم نقول له ما دام ارتفع عندك العارض روح ارمي هسه بالليل؟ متم قلتوا احنا نريد الرمي نهاري. قال: إذا ارتفع العارض بالليل فمن يطلع النهار يروح يتدارك، يتدارك عندما يطلع النهار. زين سيدنا، وذولا كل رخصتوا لهم يرمون بالليل، قال ذولا الراعي العبد الخائف العجزة ذولا يجوز لهم أنه يرمون بالليل متى ما يرتفع العارض، إذا تذكروا، كانوا ناسين وتذكروا، كانوا جاهلين بالحكم وعلمه، وقال ذولا يحق لهم يروحون يرمون بالليل. لذا يقول: إذا لم يرمي يوم العيد لعارض من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما لزمه التدارك متى ارتفع العارض، ولو كان ارتفاعه في الليل أخر التدارك إلى النهار، لأن احنا شرطنا أن يكون الرمي للمختار نهارا. هذا إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلا، بينما ذولاك اللي رخصنا لهم أن يرمون بالليل، الخائف الراعي المرضى من يتولى شؤونهم، قال ذولا راح يجينا أنه يجوز لهم يرمون بالليل. فيقول: ولو كان ارتفاعه ارتفاع العارض في الليل أخر التدارك إلى النهار إذا لم يكن ممن رخص له الرمي ليلا كما سيأتي في رمي الجمار. زين سيدنا، مو إلا بنفس اليوم ارتفع العارض مالته، هذا الشخص أخذ له يوم يومين ثلاثة أيام، قال الظاهر أنه واجب عليه يمتى ما يرتفع العارض يجي يرمي، ما دام هو بمنى، مو بس بمنى، حتى لو لا طلع من منى راح المكة، بس ما دام هو بعد هناك بمنى أو بمكة يجوز له، بل يجب عليه أنه يرجع ويرمي. لكن إذا هذا الناسي تذكر ورا يوم 13 أو جاهل بالحكم وعلم ورا يوم 13، كان قاعد يم جماعته يوم 14 15 ويسولفون، قالوا احنا رمينا الجمرة الكبرى يوم العيد، هو قال العداني ما رامي. نقول له حتى لو في هذه الحالة يجب عليك أن ترجع وتتدارك الرمي، لكن أحوط استحبابا بهاي الصورة إذا تذكرت أو علمت بعد اليوم 13 أن تعيد الرمي في السنة الثانية. إذا جيت أنت للحج بالسنة الثانية تعيد الرمي، إذا ما جيت للحج أي شخص تعطي نيابة تقول له ارمي عني لأن أنا العام نسيت رمي الجمرة الكبرى. هذا احتياط استحبابي. زين، إذا سيدنا إذا هذا الشخص طلع أصلا من مكة قالوا له يوم 14 باشر سفرك وسافروا وتذكر هو ما رامي جمرة العقبة، لو بعدين يلا علم وهو في بلده واجب عليه يرجع؟ قال ما واجب عليه يرجع. هذا السنة القادمة الله رزق الحاج يرمي، ما رزق الحاج يطني نيابة الواحد يقول له انت ارمي عني بنحو الاحتياط الاستحبابي، ما واجب عليه الرجوع. سنة الجاية يقدر يرمي، هو يرمي ما يقدر يطني نيابة الواحد، هذا بنحو الاحتياط الاستحبابي. لذا قال والظاهر وجوب التدارك عند ارتفاع العارض ما دام الحاج بمنى بل وفي مكة، لا كمل أعمال منى وراح المكة للفندق وبعد ما راجع ما مسافر، قال هنا يجب التدارك حتى ولو كان ذلك بعد اليوم 13، حتى لو بعد اليوم 13 ما دام هو بمكة وما مسافر نقول له يجب التدارك. وإن كان الأحوط استحبابا في هذه الصورة، يا صورة لو كان ارتفاع العارض بعد اليوم 13، قال أحوط استحباب أن يعيد الرمي سنة الجاية إذا حج، وإذا ما حج ينطي نيابة الواحد يرمي عنه. وإن كان الأحوط استحبابا في هذه الصورة أن يرمي في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج. زين سيدنا، إذا ارتفع العارض ورا ما سافر رجع البلده، قال وأما إذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكة فلا يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط الأولى. طبعا هنا كلامنا ما رمى يوم العيد لعارض نسيان أو جهل بالحكم، وراح يجينا أنه بالمسألة الجاية لم يرمي يوم العيد نسيانا. سيدنا إذا الشخص ترك رمي جمرة العقبة متعمد، قال إذا تركه متعمد إلى آخر النهار عالما عامدا فحجه باطل. فالجاهل بالحكم والناسي هذا شغله يختلف، هذا ما يبطل حجه مثل ما هسه مرت علينا المسألة، كن يدارك إذا كان نفس اليوم بعد يوم يومين بعد اليوم الثالث بعد ما يخرج من مكة، هذا كله قلنا بمنى يتدارك بمكة يتدارك، يخرج من مكة ما واجب عليه الرجوع، هو سنة الجاية يحيج الأولى أن يرمي، ما يحج لحوط الأولى يعطي نيابة الغيرة يرمون عنه. بينما اللي يترك رمي جمرة العقبة يوم العيد متعمد فحجه باطل إذا تركه إلى آخر النهار. نعم، مسألة 381 قال إذا لم يرمي يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا. وأما إذا كان التركه لعارض آخر سوى الجهل والنسيان فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي. كلامنا بهاي المسألة الفاتت 380 كانت تتكلم هاي المسألة إذا ما رمى يوم العيد لعارض من نسيان أو جهل، شنو شغله؟ يرجع يدارك الرمي لو لا؟ وفصلنا بالمسألة هنا بهاي مسألة 381، قال هذا اللي ما رمى يوم العيد لنسيان أو جهل وعلم أو تذكر، يمتى علم أو تذكر؟ بعد ما رجع لمكة وأتى بأعمال مكة بعد الطواف. إحنا عندنا الحاج شي يسوي يوم العاشر؟ يرمي جمرة العقبة ويذبح ويحلق. هذا الحاج شنو سوى؟ ما رمى جمرة العقبة نسيانا أو جهلا بالحكم، ورمى رجع المكة وجاب أعمال مكة تذكر أو علم الجاهل. أعيدها، مثل ما قلنا الحاج يوم العاشر العمل الأول يرمي جمرة العقبة، العمل الثاني يذبح أو ينحر، العمل الثالث يحلق، وراها يرجع يجيب أعمال مكة، يطوف ويصلي ركعتي الطواف ويسعى حتى يحله الطيب، وبعده يجيب طواف النساء وركعتي حتى تحله النساء. هذا بعد ما رجع المكة وجاب الطواف تذكر أن هو ما رمى يوم العيد، أو علم أنه لم يرمي يوم العيد. زين، هذا هم من قله عيد الطواف مالتك اللي طفته لو لا؟ هذا الشخص لم يرمي يوم العيد نسيانا أو جهلا وإجا طاف، هم من قله يا بتر طوافك مترتب على أعمالك الصحيحة، وبما أنه أنت ما جبت لنا رمي، طوافك مترتب على رمي ذبيح حلق، كن بعد انت جعمال مكة، انت جبت الطواف وما رامي، هم من قل له يجب عليك عادة الطواف؟ قال لا، ما نقل له يجب عليك عادة الطواف. ليش؟ لأنه معذور لدلالة الروايات عليه، معذور لجهل أو نسيان، فما نقل له عيد الطواف، لكن أحوط استحبابا يعيده، أحوط استحبابا يعيده. أما لا إذا ترك الطواف لعارض آخر، السعارض آخر شنو هو؟ مثلا إحنا خرجنا بس النسيان والجهل، مثلا يلزمون للطريق ما خلى يروح يرمي، عارض هذا منعه من الرمي وراح طاف، نقول له هنا يجب عليك إعادة الطواف، طوافك باطل، لازم مرة ما ترجع مرتفع العارض سمحوا لك بالذهاب، نقول لك روح ارمي وارجع عيد الطواف. أعيدها، شخص ما رمى يوم العيد وراح المكة جاب أعمال مكة طاف، يجي يسأل يقول طوافه صحيح لو أعيده أنا ما رامي، نقول له شنو سبب عدم رميك؟ قال ناسي أو جاهل، نقول له إذا ناسي أو جاهل ما واجب عليك تعيد الطواف، إذا علمت بالحكم أو تذكرت أنه أنت ما رامي ارجع الدارك ولا تعيد الطواف. بينما لا، لو قال مثلا سدوا الطريق ما خلونا نروح أرمي لأي عارض آخر سيارات ما حصلت، نقول له يجب عليك أن ترجع تتدارك الرمي وتعيد الطواف. قال إذا لم يرمي يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه، تدارك الرمي، لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا. وأما إذا كان الترك لعارض آخر سوى الجهل والنسيان، إذن الدليل فقط في الجهل والنسيان، فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده، يعيد الطواف بعد تدارك الرامي. والواجب الآخر الذبح أو النحر في منى يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.